السلام عليكم ورحمة الله. الغزو الاقتصادي لإيران ويلاته في العراق، ويلاته في لبنان، ويلاته في كل مكان، وفي إفريقيا لما بيبدأ غزو اقتصادي وعايزين نفرج على البلد ونوسع على الناس ثم ينتهي بالدمار العقدي زي ما شفنا في كتير من الأماكن. اسمحوا لي أرحب بأخويا الكريم الأستاذ الهيثم أو هيثم زعفان، الباحث والكاتب ورئيس مركز الاستقامة للدراسات الاستراتيجية. السلام عليكم أستاذ هيثم، منورنا. أنا بس عايز ربنا يخليك ويبارك فيك. احنا عندنا بكرة حلقة مع الدكتور سليم العوة في انتظار أسئلة المشاهدين على صفحتنا على الفيسبوك وأسئلة القراء على اليوم السابع، لأنه يعني تضامن معنا في وضع الخبر اللي بيتابعوا اليوم السابع ممكن الأسئلة اللي انتوا عايزينها عشان تقترح، حتى لا تصور حد ان احنا هنخفي حاجة. قدر المستطاع في الوقت المتاح هنقول معظم الأسئلة اللي حجلنا من حضراتكم. أستاذ هيثم، تخوفات عنيفة جدا من بعض الناس الذين أثقوا في دينهم وخبراتهم السياسية من أنه لما غزت إيران العراق دلوقتي ودخلت وغزت سوريا وغزت لبنان، حصل في كل دولة دخلت فيها باسم الاقتصاد شيء من الدمار العقدي والانقسامات والمؤامرات والاغتيالات ومحاولة بسط سلطان الدولة الصفوية على هذه الأماكن. لقينا إيران بتستغل ضعف الاقتصاد المصري الآن واهتراء مؤسسات الدولة في معظمها، بدأت تقترح إنها تقدم قرض 5 مليار دولار، بدأت فعلا اشترت بعض الأسهم، طلبت أراضي، طلبت مصانع. بتشوف خطورة ده ازاي، وخصوصا ان بعض الناس قالك يا جماعة يعني امريكا ولا ايران، ناخد من ايران احسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتدائي انا اشكرك استقلت على الدعوة الكريمة واشكر قناة الناس على هذه الدعوة. الحقيقة انا عايز المشاهد الكريم يستحضر في ذهنه عدة امور اساسية: البعد العقدي مع الشيعة هي رقم واحد، ما يحدث في سوريا الان، والخبر اللي حضرتك تفضلت بيه من شوية في دعوة ايران لدعم النظام العالمي للنظام السوري، أو أنه بيدعو النظام العالمي أنه يدعم النظام السوري، ثم المطامع الفارسية عموما كدولة فارسية لها مطامع داخل المجتمع داخل العالم. وهبدأ بمثالين محددين. المثال الأول هنشوف الكويت، الكويت إيه اللي حصل فيها ثم صارت إلى إيه، والبحرين إيه اللي حصل فيها ثم صارت إلى إيه. الكويت دولة سنية وهي ما زالت سنية الحمد لله حتى الآن، ولكن النفوذ الشيعي فيها
بيتزايد
عالي جدا جدا. يعني بدأت بقصة واحد اسمه البهبهاني. البهبهاني هذا دخل الكويت، هو شخصية فارسية دخل الكويت، تم تقريبه من الأسرة الحاكمة، حصل على مجموعة من التوكيلات، وحصل اللعبة اللي اشتغل عليها انه بدأ يستقدم عمالة فارسية داخل الكويت. مع مدار الزمن بدأ يبسط نفوذه مع امتيازات بيحصل عليها من الأسرة الحاكمة، فبدأت السيطرة داخل الكويت تحدث من قبل الشيعة، وبدأ النفوذ الشيعي يتغلغل داخل المجتمع، وبدأ عملية الاندماج تحدث، وبدأت السيطرة على المجالس النيابية أو مجلس الأمة، والسيطرة على شركات كثيرة داخل الكويت. والآن شفنا النسب اللي موجودة داخل الكويت في مسارات متعددة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الديموغرافي حتى السكاني. البحرين وطبعا مآلات البحرين وما يحدث في البحرين
صحيح.
وما إلى ذلك، ما يحدث الآن في سوريا كذلك،
الحقيقة في لبنان
وما حدث في لبنان. الحقيقة الواحد ملف شيء من أول ما اشتغلت فيه من أكثر من 10 سنوات رصد فيه أشياء كثيرة جدا، هو بيحاول يدخل للمجتمع من خلال ثغرات متعددة. شوية بيدخل من خلال ثغرة السفارة بتاعته، أن يكون له تمثيل دبلوماسي داخل الدولة اللي هو بيشتغل فيها. هو بيحاول، يمكن أن كنا بنقول يمكن لو كان فيه حسنات في النظام السابق نظام المخلوع، فبنقول ان كان ان العلاقه كانت سيئه نسبيا مع ايران، او كانت سيئه يعني بنسبه كبيره مع ايران، فده انعكس حقيقه خدم البعد العقدي. هم كانوا بيغزوها من الشق السياسي، لكن انا ما بتناول فيها، لذلك انا يعني طلبت من المشاهد الكريم ان هو يستحضر في الذهن ابتداء البعد العقدي في المساله. ايه اللي جد جديد؟ اللي جد جديد ان ايران الخمس سنوات الاخيره دي تحديدا دندنت على وتر الاعلام، سلاح الإعلام اشتغلت عليه جامد جدا، بدأت حاولت تدخل بمجموعة من القنوات الفضائية على الأقمار الصناعية العربية أو التي تنتمي إلى الاتجاه السني. انتشرت القنوات الفضائية الشيعية، ولكن بفضل الله ثبت فشلها في النهاية.
بفضل الله.
ثبت
مع الأطفال نفسها كمان.
حتى يعني يمكن كان أخطرهم الحقيقة اللي أنا كنت بتكلم عليها كتير، قضايا قنوات الأطفال. لكن التأثير يعني في يقظة، يعني الحقيقة الشعب المصري بيمتاز باليقظة في هذا الأمر، لأن بدأ يعني بدأ يراجع ويبحث ما يقول، والدعوة أو الدعاة بدأوا يعني ينتفضوا في هذا الموضوع بقوة، وحتى الأزهر نفسه كمان انتفض لأمور كثيرة، ويمكن الأزمة اللي معمولة اللي حصلت في الأزهر مع مجمع البحوث الإسلامية والدراما الشيعية أو الصناعية،
الحسن والحسين وسيدنا يوسف،
الحسن والحسين مسلسل سني، لكن
سيدنا يوسف قصدي
في حاجات أخرى، كان مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وأشياء كثيرة يمكن احنا تناولنا جزء منها مع حضرتك قبل كده. المنافذ الأخرى برضو اللي بيحاولوا يدخلوا من خلالها في المناهج التعليمية، وديت يمكن مش واضحة عندنا قوي، يمكن واضحة شوية في السعودية، في بعض الدول الخارجية، هم بيشتغلوا كتير قوي في الدول الأوروبية والدول الأمريكية على تكوين جامعات او تكوين كيانات تعليميه داخل هذه الدول، بحيث
ده بغانا نفسها ده استاذ
هيثم موجوده في افريقيا وشغالين في افريقيا، شغالين في كندا كويس جدا، وفي امريكا الشماليه وفي امريكا الجنوبيه، وشغالين في دول متعدده جدا، وفي اوروبا في مؤسسات، مؤسسه الخوئي مؤسسه ضخمه جدا بتدخل يعني تحت ستار الخدمات الانسانيه والاجتماعيه، ومن ثم بتنشئ مجموعه من الاكاديميات والجامعات، ويبدأ التأسيس على المنهج الشيعي. هو مقدم دائما حتى في كل تحركاته الاقتصادية والسياسية والعسكرية وكله، ان هو صاحب مذهب بيروج له. يمكن هنا حد يقول مثلا طب ما الامريكان شغالين بنفس الطريقة او اليهود شغالين بنفس الطريقة، لا، الوضع ممكن مختلف نسبيا شوية. انت بتيجي تتكلم في التباس،
في عدو واضح وفي عدو مش واضح، دي ده بيكلمك قال الله قال الرسول حب آل البيت، يعني بيدخل معك في المنطقة دي.
مصر بالنسبة للكل جائزة كبرى للجميع حقيقة يعني، ومصر في هذا التوقيت تحديدا بتمر مرحلة صعبة جدا جدا جدا، الكل شغال على الأرض دلوقتي في مصر، الكل بيحاول
يعني حضرتك متفق معايا ان الاختراق الشيعي موجود في مصر بقوة الآن؟
مش اختراق شيعي لا، انا مش عايز اعطيه برضو، انا يعني دايما اقول
زخم كبير،
اقول عبارة يعني انا مش عايز اديله يعني اهول من حجمه جامد قوي ولا اهون منه، بس انا في نقطة وسط. لكن الواحد كباحث احيانا بيبقى معاه حساسية عالية شوية، انه بيقرأ الحاجة مبكرا شوية، ليه؟ يمكن في ناس كتير افضل مني، بس انا لان الواحد عايش في وسط المجال وقرأ فيه كتير واشتغلت فيه واحتكيت وعملنا عليها ابحاث ودراسات كثيرة، فبيبقى لقط البعد ده رايح فين، هل البعد ده بعد مثلا مادي فقط او مالي فقط، او البعد ده مجرد بيزنس فقط، او البعد ده مجرد اعلامي فقط، وما الى ذلك. فانا هم مصر بالنسبة للجميع تمثل جائزة كبرى، لليهود تمثل جائزة كبرى، للأمريكان تمثل جائزة كبرى. يمكن القضية الأخيرة اللي موجودة دلوقتي في قضية الاختراق والتمويل، يمكن حضرتك ناقشت جزء منها مع السادة الضيوف قبل الفقرة ديت، ده جزء يعني ده علامة من علامات الاهتمام بمصر وما يحدث في مصر. فالحقيقة الوضع في مصر حاليا يحتاج إلى دعاء شديد جدا جدا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يكون في عون مصر وتعدي هذه المرحلة بسلام. نعود لموضوع الشيعة. الشيعة الخمس سنوات الأخيرة تلاحظ أن كان في جدل كتير قوي في الكام سنة الأخيرة في موضوعات الأضرحة، موضوعات آل البيت، موضوعات أن هم يعني المدخل بتاعهم من خلال قضية آل البيت، الكتب الشيعية اللي كان مثلا في معارض الكتاب الفترات الأخيرة،
الكتب الشيعية اللي جات من المؤتمر الأخير في المطار.
تمام.
نعم.
ففي أشياء كثيرة قبلت بممانعة لأن كان في يقظة بالنسبة لها، ولأنها كانت مباشرة قوي. بمعنى ان انا كفضائية مثلا او انا كدار نشر او حتى لو مراكز بحثية موجودة، في بعض المراكز البحثية موجودة في مصر اللي هي بتتولى طباعة التراث الشيعي دي كلها شغالة برضو مباشر، وبيحط الشغل الدايركت بتاعه على طول او الشغل المباشر بتاعه سب في الصحابة العقائد بتاعته، في كل دي ما سلكتش معه. في ثغرات تانية يمكن مش ملموسة شوية غير مباشرة داخل المجتمع، ان هو يحاول يدخل عن طريق اطراف اخرى، مثلا خاصة في قضايا العمل الخيري، خاصة في قضايا الزواج. يعني احيانا لما بينزل حد من الخليج مثلا يتزوج في مصر احدى الزواجات، ينزل احد الريف، هم بيسألوش انت شيعي ولا سني، ما بيجيش على خاطره يعني. هو في النهاية قابل بمبدأ انه يعني ايه هيتعامل مع هذا الزوج وهيزوج بنته لهذا الطرف،
ملوش دعوة بالفكرة العقائدية،
مش حاضرة، مش مستوعبة يعني. في النهاية الباسبور مسلم والرجل شيخ ويمكن باين عليه سمت اسلام، فبنبدأ نقع في فخ الزواج من الشيعة. فده دي صخرة يمكن دقيقة شوية. عايز ارجع بقى وارجع تاني للقضية بتاعتنا الليلاتي، اللي هي قضية الاقتصاد او المدخل الاقتصادي. كل المداخل اللي فاتت اثبتت فشله، اثبتت صعوبه. يمكن حتى كمان القضيه التمثيل، المكتب اللي هو موجود لهم هنا في مصر، مكتب رعايه المصالح الايرانيه، وكانت قضيه التخابر اللي من كام شهر كده، ويمكن حتى كمان يعني القيادات في مصر هنا سفرت الجاسوس او هذا الجاسوس على طياره المصادفه، هي مش مصادفه، هي طبعا رسالة
مع وفد
مصري طالع. وفد كان فيه إعلاميين، وفد فيه بعض النواب البرلمانيين الموجودين دلوقتي، وسافروا زيارة، ويمكن الزيارة المطلقة للزيارة كانت سرية. ما كانش حد يعرف يعني ما كانش عليها شو إعلامي، لكن الخبر كان لطيف ان تسفير الجاسوس بصحبة الرفقاء المصريين اللي سافروا إلى هناك.
طب هل المجموعة دي مش قادرة تستوعب؟ يعني باحث زي حضرتك قايل الكلام ده، المواطن البسيط حس من خلال الإعلام ده، ما زالت هذه المجموعة بتدندن على إنه العلاقات وسيبوكم من الموضوع اللي انتوا عاملين تهولوا فيه العقائدية ويخترقون احنا سنية ومش عارف ورجالة وجدعان وكلام اللي بيتقال ده؟
في يعني في تصنيفات للأشخاص. في شخص نظر للموضوع بمنطق السبوبة، زي ما هو بيتعامل مع التمويل الغربي، بياخد من أمريكا، بياخد من أوروبا، بياخد من كذا، هو برضو بيبص لإيران بنفس المنطق، إنه بياخد الماليشية ده فلوس جاية له وبياخد منها وشايف إنه ما بيعملش حاجة غلط. في شق آخر له زلات وبيقع في زلات معينة، ما بيروح هناك بيقع في زلة بشكل معين وخلاص وبتتسجل عليه، فما بيقدرش يخرج من الدائرة اللي هو دخل فيها. في شق ثالث فعلا مقتنع بأن أنا فاهم، زي ما طلعت بعض البيانات مؤخرا، أنا عارف البعد العقدي وعارف تأثير وخطورة العقيدة الشيعية على أهل السنة، وأنا حريص جدا على عدم اختراق المد الشيعي، وبالعكس ده أنا بقول كده معهم دائما، لكن أنا هو بينحى إلى منحى إن إيه، في علاقات سياسية المفروض نحن نستثمرها، وقوة إقليمية ونلعب، ده تركيا، ده الصين، ده إيران، ده كذا، ونعمل عملية موازنات معهم. لكن الأمر الحقيقة أنا يعني يهمني حاجة، يهمني سلامة البنيان العقدي للمجتمع المصري. يعني أنا أعدها مرة أخرى، سلامة البنيان العقدي للمجتمع المصري النهاردة وبكرة وبعد 20 سنة وبعد 30 سنة وبعد 50 سنة
إلى أن نلقى الله
سبحانه وتعالى. دي 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 الفكرة. يعني أنا مقصد 30 و20 و40، مقصودش على مستوى شخصي، أقصد على التفكير الاستراتيجي نفسه، الرؤية بعيدة المدى في هذا الموضوع. طيب إيه اللي جد جديد خلانا نقول الكلام ده كله؟ اللي جد جديد أن الظرف او الوصف اللي بيوصفه لنا المسؤولين اللي ماسكين مثلا مجلس الوزراء دلوقتي، مثلا ان مفيش فلوس، اللهجه العامه السمت العام، مفيش فلوس، ما عندناش، بنمر بازمه، مش لاقيين،
هنبقى صمام،
عايزين ناخد من كل، كان 3.2 مليار دولار بتوع صندوق النقد الدولي هم دول اللي هيحلوا مشاكل مصر بالكامل، وناسين ان في عندي مستشارين بياخدوا مرتبات بتصل الى، دراسات جابتها ان هي 18 مليار جنيه. عندي في حد اقصى، في ناس حتى هذه اللحظه بتاخد 2 مليون و3 مليون و4 مليون و5 مليون في الشهر، في حين ان في ناس لسه بتاخد 100 و200 و300 وفي اشياء كثير. ما ظبطتش المعادله ديت، ما عملتش حاجه يا استاذ خالد. في نقطه بسيطه، لو انا عندي سوبر ماركت والسوبر ماركت ده هديه لواحد، هبيع الاداره بتاعته لحد تاني، ابسط حاجه بتتعمل ايه اللي يعني رجل الشارع البسيط عارفها خالص، حاجه اسمها جرد المحل، بتجرد المحل. هل انت عملت بعد الثوره حاجه اسمها جرد مصر؟ هل انت جردت مصر حتى الان؟ مجلس الشعب جرد مصر؟
لا.
الجهه اللي استلمت، اول جهه منتخبه شرعيه، هي مجلس الشعب، لسه يدوب، لسه يعني العود اخضر، لسه ماسك ما بقالوش شهر،
ودخلنا في متاهات من اول
ودخل كل يوم، يعني ايه عمال ياخد العزاء كل يوم، يعني هنا ماساه كذا وهنا ماساه كذا،
مع لسه يعني ماساه القديم كمان من يناير 25
وربنا يسلم، وهذا حق الشهداء طبعا. نعم. انا لا اقلل، نعم. يعني لا اقلل، لكن نعم. على ما بدا يطلع من هذه الدائره واخذ قرارات حاسمه في حق الشهداء،
دخلنا
احداث بورسعيد، نعم. لو جه مره ثانيه الله اعلم هيدخله في ايه. لسه من شويه حضرتك بتقول العمال هيقتحموا البرلمان،
طيب
انا يهمني قبل ما سياده الجنزوري يروح رايح بيركز على انه ياخد منح من بره، يركز على انه ياخد قرض صندوق النقد الدولي، يركز على انه هو رايح ياخد من ايران قد كده او يفتح افاق استثمارات اجنبيه مع ايران، ما نعمل، عايزين نعمل اول جرد مصر. انا طلعت من حقبه 30 سنه، اجرد لي البلد، شوف لي ايه، شوف لي قناه السويس فيها ايه، شوف لي المواني البحريه بتاعتي فيها ايه، شوف لي الخيرات اللي في البلد بتاعتي كلها بتطلع ايه، مناجم الذهب اللي عندي بتطلع ايه، كل الحاجات دي احصرها لي. ده امر بسيط، ده ابجديات
المرتبات المهوله
كل الامور دي كلها احسمها وقول لي والله واجه الشعب، والله انا عندي كذا وقدامي كذا ومحتاج كذا، ساعتها افكر هل استلف، هل اعمل مبادره مثلا ان انا اجمع، ولو استلفت استلف من مين، نعم. واجيب ازاي، وايه المشروعات اللي ممكن اعملها فوريه دلوقتي على المستوى التكتيكي السريع ان هي تبدا تفتح لي، وبعد كده ابدا اشوف انا هشتغل ازاي. ده ابتداء يعني اركز على البنيان العقدي للمجتمع المصري وعمليه جرد مصر. ده لو اتكلمنا اقتصاد بتكلم جرد
البلد.
لو اتكلمنا عقيده يبقى بتكلم بنيان عقدي. طب ايه اللي جد جديد؟ اللي جد جديد ان انا عندي في شركه اتعملت في مصر اسمها الشركه العربيه للصناعه والاستثمار والتجاره. دي شركه ايرانيه اسست في نهايه العام المنصرم ب 100 مليون دولار. طب الشركه ديت راس مالها يعني راس مالها ابتدائي. الشركه ديت فوجئنا اليومين ثلاثة اللي فاتوا ويمكن لمح لها كمان رئيس الوزراء ان هي بصدد استثمارات داخل مصر بما يعادل 5 مليار. طيب ايه طبيعة المشروعات؟ يعني حتى اتأمل المشروعات اللي هو يعني بيخطط لها تلاحظ فيها مشروعات يمكن كنا بنناقش يمكن تعبير يمكن مش عارف قلته لحضرتك قبل كده ولا لا، ان في حاجة في المعاناة اسمها الطبيعة الانتشارية للمعونة. الطبيعة الانتشارية للمعونة ان المعونة القرشين اللي داخلين بتوع المعونة دول بيسمح لك بالتواجد في كل مكان داخل المجتمع. يمكن كان في حاجة بتتناقش من كام يوم في مجلس الشعب يمكن امبارح وحاجة الاتفاقية بتاع التعليم او غيره، انا مش عايز ادخل في داخل البرلمان، لكن يكفي بس فقط في المنحة الامريكية اللي موجودة ان هي بتسمح للشريك الامريكي اللي هو دافع فلوس ان هو يتواجد في بني سويف، تواجد في الصعيد، تواجد في بحري، تواجد في اسكندرية، تواجد في القاهرة. في حاجة بتسمى في يعني علماء المعونة بيسموها هكذا الطبيعة الانتشارية للمعونات. دي بتسمح في علم الجمع المعلومات بتسمح ان انا اكون متواجد في الارض. انا متواجد عند حضرتك النهارده ليه؟ لان في برنامج هنتقدم فيه وانت حضرتك مستضيفني فيه كذلك، ففي مبرر. فطلعت شفت هنا عرفت الاستوديو شكله ايه وعرفت الجو شكله ايه وعرفت مدينه الانتاج شكلها ايه. كذلك برضه هم دخل في كل القطاعات الاخرى. فانا هنا دلوقتي اما تاملت المشروعات اللي بتطرحها ايران او طرحها الشركه الايرانيه ديت بتسمح لها بالانتشار في مواضع كثيره داخل المجتمع. عندي طالبين حقوق امتياز للتنقيب والكشف عن الغاز والبترول في الصحراء الغربية، طالبين ينشأوا معمل لتكرير البترول، طالبين ينشأوا مصنع لتعبئة اسطوانات البوتاجاز في بني سويف، وتخيل أنا عندي أزمة بوتاجاز اليومين دول. عندي طالبين يعملوا مصنع ضخم جدا لتجميع وتجميد وحفظ اللحوم السودانية. أنت لسه يدوب فاتح أفاق مع السودان عشان تجيب لحوم من هناك وتبدأ تشتغل فيها، فانت عايز ياخد هو بقى العموله دي او المقاوله دي كلها ويبدا يشتغل هو فيها. عايز ياخد 10 قطارات، بيتكلم ان هو هيعمل لمصر 10 قطارات لهيئه السكه الحديد بحيث الشركه الايرانيه دي تتولى تصنيع القطارات وادارتها وتشغيلها داخل المجتمع لمده يتم الاتفاق عليها بنظام البي او تي، وبعد كده تبقى يرجع لك للايه الحكومه بعد الفتره بعد 10 سنين بعد 20 سنه زي ما نتفق معاها. عايز طالب تخصيص قطعه ارض باحدى المناطق الصناعيه لتجميع سياره بتاعته، مش هقول اسمها عشان ما بقاش ترويج، سياره ايرانيه الصنع عايز يصنعها عندي هنا. عايز ينشئ مجمع مطاحن باحدى محافظات الصعيد. عايز يستحوذ،
هو بقى بيتحرك بكل مكان يعني.
شوف يعني ايه، انا عايز الخيال يعني
الانتشار الافقي،
شوف الانتشار على مستوى الجغرافي والانتشار على المستوى النوعي في الموضوعات نفسها اللي هو مختارها. الاستحواذ على عدد من المصانع الحكومية التي تكبدت خسائر أدت لإغلاقها، والهدف الاستراتيجي الأساسي عنده 3 محافظات في البلد، بني سويف وسوهاج والمنيا. طيب واحد يقول طب ما ده ممكن ده استثمار عادي، يمكن أحد الاقتصاديين اتكلم امبارح وقال ناخد فلوسهم ايه المشكلة ما نشتغل.
طب ممكن أسأل سؤال صغير عشان واحد أكد لي معلومة مش أخرجك.
اتفضل.
ناخد فلوسهم دي، أنا عندي معلومات أكيدة ان فلوسهم بتبقى غسيل اموال احيانا من تجاره مخدرات، والكلام ده موجود مع تشافيز فنزويلا، والكلام ده معروف واتقال ان دخلوا دولارات مزيفه للعراق ويعني خدوا بيها يورو بدلوها وعملوا تجاره وخرجوا وسابوا العراق الدولارات المزيفه دي بمليونات، بتكلم ملايين الدولارات المزيفه، والنظام العراقي قال بعد كده مفيش تعامل بالدولار مع ايران. يعني هل الفلوس اللي احنا ناخدها دي عشان نضمن سلامتها لو هيتم ده نتحرك بيه عن طريق صندوق النقد الدولي واضح عشان ما تبقاش غسيل اموال المزيفه ونضمن وجلنا؟
هو يعني ابتداء هي مصر اكبر من كده شويه. يعني هو البيزنس الرديء وارد في كل القطاعات، وارد في كل المجالات، وارد انه يحصل في كده. بس اتصور هم ما فكروش كده. لو تقرا المشروعات اللي انا قلتها دلوقتي بكثير من العمق هتجد فعلا ان في دماغ شغاله، ودماغ الرساله اللي عايزه توصل لي من ورا المشروعات ان انا بيقول انا عايز مشروعات طويلة الأمد. ده راجل بيعمل لك قطارات وهيقعد فترة طويلة، راجل هيعمل مطاحن يعني المم الأكل اللي هيتاكل، راجل هيعمل بترول، هيشتغل في الغاز وفي البترول، وإحنا شايفين أزمتنا مثلا في الغاز مع إسرائيل أو الكيان الصهيوني وما إلى ذلك. أنا عايز نسأل بقى مجموعة من الأسئلة بناء على هذا الموضوع. إخواننا اللي بيتكلموا اقتصاد وبيتكلم فلوس وناخد فلوس، أنا بتكلم بنيان مجتمعي. وده يهمني وده حقي يعني صحيح. كل باحث بينطلق من المنطلقات بتاعته. أنا هطرح مجموعة من التساؤلات وعايز الجميع يشاركني في الإجابة.
أنا عايزين مجلس الشعب نفسه يجاوب عليها.
اتفضل حضرتك، أنت قابلت بيا شريك كشريك إيراني، هدخل دلوقتي وهشتغل عندك، واللي بيتكلم دلوقتي اللي بيتكلم رئيس الحكومة اللي هو مفوض ومعاه في هذه الفترة صلاحيات رئيس الجمهورية، أنت بتقول هتدخلهم، مش عايز أشتغل، مش هقول مثلا في بعض ممكن نقول بعض التحليلات إن دي مناورة سياسية، مناورة سياسية للضغط على دول الخليج مثلا عشان بيدوناش فلوس، مناورة سياسية علشان بالضغط على أمريكا ما بيد كذا، لكن في
هل ده وارد؟
أي حل والله وارد، لأن ممكن يكون وارد، لأن
يعني
في تصريح
هل وارد إن مصر تعمل مناورة؟ أنا شايف إن دول الخليج يعني بمناسبة الإمارات، وهنفتح الملف ده يمكن الأسبوع الجاي، الإمارات بدأت تضغط على المصريين هناك بأنها مش عايزة تجدد لهم، لأن طبعا عارفين إحنا هواهم مع محاكمة مبارك النظام، بكلم عن النظام، فالضغط ده وضغط بعض دول الخليج احيانا برضو عشان محاكمة مبارك زي الكويت ويقال السعودية كمان، هل ده بيتعمل عندنا بحيث ان خلاص يعني ايران تدينا
هو وارد، هو وارد، بس يعني وارد عندي عند الحريفة اللي بيعرفوا يلعبوا بيها، اللي هو ماسك العصاية من نص هيعرف يلعب بيها، لكن مخاوفي
من حريف،
من اللي مش حريف من ناحية واللي من صاحب مصلحة من ناحية أخرى. ده دي المخاوف عندي يعني، وأخشى أن التقلبات، أنت في حالة سيولة دائمة وكل يوم بيحصل حدث جديد، أخشى أن الملفات تتراكم ويحصل حاجة جديدة فالعملية يحصل فيها انفراد شديد يعني. فأنا يعني
السؤال الأولين
هنطرح مجموعة من التساؤلات يعني الرئيسية. أنت دلوقتي سمحت لي أن أنا أدخل وهعمل مصانع وبيقول لك هعمل السيارة بتاعتي اللي عندي هناك، هعمل الحاجات اللي بخبراتي أنا. طب كلمة أنا دي حاضرة في الموضوع، أنا الإيراني حاضرة في الموضوع، طب مش هيستلزم في الموضوع ده عمالة؟ عمالة بخبرات. إذن أنت هتمنعني إن أنا وأنا جاي لك دلوقتي علشان أعمل العربية بتاعتي
لازم أجيب بشر،
هجيب البشر بتوعي اللي فاهمين العربية بتاعتي
على الأقل لغتي.
مصنع العربيات مصنع العربيات ده هيقعد قد إيه؟ هيحتاج قد إيه عمالة؟ إحنا بنتكلم مثلا من 500,000 عشان هتعمل لي مصنع ضخم، هو بيتكلم بلهجة الضخامة الشديدة جدا. طيب العمالة الكبيرة قوي ديت انت هل هتمنعني من ان انا اندمج بيهم في المجتمع المحلي المحيط بالمصنع؟
لا،
مش دي مش بشر
صحيح،
ومش في حاجه اسمها استثمار بشري واداره موارد بشريه. طيب الناس دولت انا همشي معاك خطوه بخطوه وسؤال بسؤال. انا الناس اللي جات ديت في المصنع اللي موجود في بني سويف، وفي المصنع التاني اللي في المنيا، والمصنع التالت اللي في
اكتوبر،
والمصنع والمعمل التكرير بترول اللي موجود في الصحراء الغربيه، يبقى انا عامل انتشار في كذا بقعه داخل البلدان كلها. طيب انت مش محتاج ان انت تعمل دور عباده للناس دي؟ هتعمل لهم دور عباده، تعمل لهم مساجد ولا تعمل لهم حسينيات؟ لازم هتعمل لهم، لان معلش انت دلوقتي اصحاب الايه مبادئ الليبراليه والديمقراطيه وما الى ذلك والحريه، حريه عقيده
ديها كمان حريه.
طيب انت على المدى القريب والمدى البعيد، في مجموعه من الاسئله، على المدى القريب انت هتضمن من هل الوضع الامني داخل المجتمع، الامن بقى بمعنى الامن
زي ما كان عليه سابقا هيعرف يسيطر؟
طيب يعني الفوضى الامنيه اللي هي
قائمه الانفلات الامني
او الانفلات الامني اللي موجود حاليا في داخل المجتمع، هل هتضمن بيه عدم الاحتكاك ما بين بعض الشخصيات السنيه داخل المجتمع وما بين الناس دي؟ ده انا احكي لك حادثه بسيطه جدا حصلت السنه اللي فاتت في عهد النظام السابق هنا في اكتوبر، ان شاب طلع واذن بس الاذان وقال اشهد ان عليا ولي الله، اتمسك انضرب، خد له علقه في قلب المسجد لما الناس اكتشفوا ان هو شيعي وبيؤذن الاذان الشيعي، اذن صلاه الظهر بهذه الطريقه فانضرب. طب انت بقى تعالى في وسط ثقافه مجتمع مترسخه عنده ان في رفض لاطروحات هذا المذهب الشيعي، طب هو هتتعامل معاها ازاي لو حصل كل يوم والتاني مشكله من هذا القبيل؟ طيب وهو موجود داخل يعني يمكن انا اطلقت عليها مصطلح الاستيطان في المجتمع المحلي المحيط بالمشروع التجاري او الصناعي. يمكن كلمه استيطان بتفكرنا صحيح. بحاجات تانية
صحيح.
طيب انا دلوقتي هو جاب العماله بتاعته، انت هتمنعه من ان هو يندمج داخل المجتمع ويدخل في المدارس ويتعلم؟ على الاقل هو جايب لغه فارسيه، العمالة بتاعته. طب العمالة اللي جاية بلغة فارسية أو على أقل تقدير العمالة اللي جاية من دول مثلا بعض الدول اللي تعتنق المذهب الشيعي ولكنها عمالة رخيصة،
في موجود مش في باكستان، في موجود مثلاً في أفغانستان، في موجود في تركيا.
وبرضو أنا عايز بقى أرجع المشاهد للمثال الأول اللي أنا ذكرته في الكويت واستقدام العمالة. هو ركز في إيه؟ في استقدام العمالة الفارسية التي تحمل المذهب الفارسي أو المذهب الشيعي الخاص بها. طيب انا
دول الطائفه الاسماعيليه او البهرج اللي موجودين في مصر دلوقتي بيلبسوا طاقيات صفرا دول، وخدوا الكيماويات وشغالين فيها ومحلات
ماشي. البهرج يمكن محتاجه حلقه لوحدها لكن هنعود لهذه القضيه اللي احنا بصددها. لو هو دخل دلوقتي في المدارس انشا الكيانات التعليميه بتاعته وبدا يدرس في الكيانات التعليميه الحاجات بتاعته، لان هو بيعلم الاولاد
ومعتقداته.
انت كوزاره التربيه والتعليم هتعمل ايه؟ انت كأزهر هتعمل ايه مع هذا الموضوع؟ انت كمجلس شعب هتعمل ايه مع هذا الموضوع؟ طيب اتجوز، مش وارد ان هو ده واحد جاي واعزب وهيتزوج ومحتاج يتزوج من القطاع المصري والكلام ده. انت اذا كان الوضع السياسي العام سمح له بان هو يندمج داخل المجتمع، طب لما انا اندمجت داخل المجتمع ما انا واضح وارد جدا ان انا هنتزوج، وارد جدا ان هو هيبدا يدخل اسر كثيره معايا حرف اسر كثيره داخل المجتمع المصري، وهيحصل فيه انواع من المصاهره. يمكن المصاهره دي كانت موجوده نسبيا ايام الملك فاروق تحديدا وقبل الثوره، وكان فيه مصاهرات كثيره وفي شخصيات كثيره كانت يمكن مشهوره على الساحه تزوجت من ايران، لكن ما كانش التاثير زي ما احنا خايفين دلوقتي من الاندماج على المستوى الشعبي داخل المجتمع. طب انت هتعمل ايه في الامور دي، في الاشكالات لما تيجي تشهر الزواج هتعمل فيه ايه؟ طب هو عنده حاجه اسمها زواج متعه،
هتتصرف ازاي؟
طب هتتصرف فيه ازاي؟
دي كارثه سودة كمان.
واذا جاب هو وهو معاه لقم شديد، اذا جاب لك العماله مزدوجه، جاب عماله مراه ورجل ومش متجوزين، هتعمل ايه؟ مباحث الادب هتعمل ايه في الحاله دي؟
هقول لك انا عندي زواج متعه نص ساعه،
والاولاد اللي هيجوا هتتعامل معاهم اطفال شوارع ولا لقطاء؟ دي قضايا كلها
بقى. حضرتك بيقول لحضرتك مثال على الاختراق الشيعي، حديقه الازهر، مؤسس حديقة الأزهر الأغهنجية وحق الانتفاع بها 5 سنوات، قام وقتها بأعمال خيرية ضخمة جدا في محيط أحياء حديقة الأزهر، لا سيما أعمال تنمية ونفقات مالية للأهالي، وأغا خان هو رئيس الطائفة الإسماعيلية. قال ده مثال موجود
صحيح فعلا. طيب المجموعة دي بقى لو جالها واحد بعمة سودة وقعد، علشان مش في فلوس هتطلع، الفلوس دي لها حق عندهم ولا لا؟
نعم.
لها حق الخمس.
نعم.
طب هيجي مرجعيه من المرجعيات بتاعتهم، هيقعد، هتمنعه ولا مش هتمنعه؟
مش هنقدر نمنعه عشان ده في بيزنس،
في بيزنس قائم. طيب بعد ما حصل احتكاك داخل، احتكاك ثقافي داخل المجتمع، هي الناس دي مش آلات كمبيوتر هتشتغل وبس، ده الناس دي هتبدا تحتك بالشباب وهيبدا في تبادل ثقافات وتبادل اشياء، هتعمل ايه معاهم فيها؟ طيب في نقطه مهمه جدا، انت عندك، انت كنت حضرتك بتقول لي دلوقتي دخل في المطار لما جه في معرض الكتاب دخل الحاجات، طب انا دلوقتي عندي كونترات بقى وحاويات ومراكب وهتبدا تدخل حاجات كتيره جدا،
مصاحف بتاعتي زي مصحف اللي بيدعوا انه مش مصحف الحقيقي،
خلينا نتجاوز عن مصحف فاطمه والكلام ده، لكن الكتب نفسها
والاشياء نفسها
وما الى ذلك. يبقى انت عملت انتشار، وهو اوريدي بيقول لك انا بجيبها علشان الناس، العمال بتوعي مثقفين، العمال بتوعك مش مثقفين، انا عمالي مثقفين، او نسبه الثقافه عندك ضعيف، انا عندي ثقافه كبيره، طب انت هتعمل فيها ايه؟ طيب انا بلاحظ دلوقتي ان هم بيركزوا على سلع معينه او على مشروعات استراتيجيه معينه، هتعمل ايه على المدى البعيد في الاحتكار الشيعي على سلع معينه؟ احنا اقصى حاجه بنتخيلها دلوقتي ما بيننا، يعني حجم التجاره ما بيننا وما بين ايران لا يتجاوز 10 مليون في ايه؟ في ده فستق، ده زبيب، ده السجاده الايراني، حاجات
فك مع راجل عمل هنا
من ناحيه ومن ناحيه تانية حاجه ما بيترتبش عليها اشياء جوهرية كثيرة تأثير في المجتمع، يعني ما فيهاش مشكلة، يعني شايف ان هي لان شركة استيراد بتستورد الموضوع وخلص الحال. طيب هتعمل ايه ببرامج التبادل؟ انت مش العمالة دي هتيجي هنا، محتاج ان انا ادرب عمالة من عندي هناك اخدها هناك، محتاج ان انا اسافر، خلاص بقى العلاقة بقت حلوة بقى، يعني انت
يعني المجتمع بدأ من هنا راح لسكك غزو بكل المقاييس، ثقافي سياسي ديني، زواج متعة، هنستغل الشباب اللي مش لاقي يتجوز وما علينا.
طيب جولك بقى العمال الحلوين دولت وراحوا طالعين لك في يوم عاشوره، وطالعين لك باحتفالات يلا ثارات الحسين، وقالعين كلهم وقاعدين يخبطوا ويعوروا في نفسهم، هتعمل انت ايه في الحاله زي ديت؟ هتوفى تنزل لهم قوات امن تحميهم،
ولا هتقول لهم نمنع يبقى نشيل الاستثمارات ونمشي؟
ما هو ساعتها
بعد ما ايدك خلاص
يوم بيوم بيقوى، يعني راس المال قوي، اما بيقوى. انت النهارده شايف مثلا انت بتصرخ من القنوات الاعلاميه لان هي في ايد بعض رجال الاعمال، رجال الاعمال اللي كبروا وانتفخوا في وقت النظام السابق، هو متحكم في قطاعات كتيره جدا، متحكم في اشياء كتير، ممكن يحرك لك مصنع، ممكن ده احمد عز كان بينجح بالمصنع بتاعه مثلا بالعمال اللي كانوا شغالين عنده.
محمد مردوخ ده اللي ما شاء الله عامل جريده اسمها الوطن دلوقتي.
فكل الاعتبارات دي هتعمل فيها ايه؟ يعني انا مش عايز الموضوع مجرد انهم 5 مليار جاي خد ولا حاجه وامشي بسلامه، درجه بيقول لك انا برسخ رجلي هنا. يمكن الامريكان ما بيقولوش كده كمان، الامريكان بيزنس از بيزنس وبياخد فلوس. يمكن مش كله، لكن في جزء فيه، لكن في النهايه مش مهتم زي ده. ده عنده بعد يلعب في المجتمع نفسه. طيب هتعمل ايه مع الاذان الشيعي اما يحصل اذان داخل المجتمع؟ تعال بقى نطلع بعد كده بقى بعد 20 سنه نشوف الاولاد، نشوف الابناء، نشوف الذريه، ونشوف الجيل الثاني. فكر في الجيل الثاني، هتعمل ايه في الجيل الثاني؟ كل دي أسئلة أنا بحطها قدام الجميع، بحطها في مجلس الشعب، بحطها في مجمع البحوث الإسلامية، بحطها في مجلس الوزراء، بحطها في كل، يعني دي دخل فيها الفوضى الأمنية، دخل فيها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، دخل فيها التعليم والمناهج التعليمية، دخل فيها الأزهر ودخل فيها وزارة التعليم، دخل فيها القضايا الاجتماعية، دخل فيها
وزارة الثقافة
الاجتماعية ووزارة الثقافة. ده كل ما أقول لحضرتك البنيان المجتمعي، البنيان العقدي للمجتمع. يبقى أنت خدت المجتمع ككل. الحدوته مش حدوته قرشين جايين، ده احنا بنصرف من 3.2 مليار دولار بتوع صندوق النقد الدولي علشان ان هم هيبقى لهم شروط معينه مجحفه، شروط ممكن يعني في اضيق الحالات ممكن يعني يتم وقفها، طردهم زي ما حصل عبد الناصر طرد فؤاد الاياد، زي ما السادات طرد خبراء
لما كانوا بيدوني يقول لك ما تختنوش الولاد البنات
يعني وهكذا. لكن ده دلوقتي راجل بينتقل وبينزل عندك هنا. فدي شوف وصلت الكويت لايه، والنسبة التمثيلية داخل المجلس، لأن بعد كده الناس دي هيبقى لها حقوق مواطنة داخل المجتمع.
نعم.
الحقوق ده من حقه. طب أنت هتكتب في بطاقته إيه؟ مسلم ولا غير مسلم، ولا بهائي ولا شيعي ولا شيعة إثنى عشرية، ولا هتكتبه إيه؟ ولا جواز سفر، تزوج من مصرية، طب الوضع هيبقى شكله إيه؟ الولد عايز يحصل على الجنسية بعد كده، هل هتحط الضوابط دي كلها؟ يعني هو بيحط شعار عام بيقول إيه؟ إن إحنا هنبدأ، ويمكن بعض السياسيين على الساحة بيقولوا كده، إن إحنا نعمل تعاون على المستوى الدبلوماسي والمستوى السياسي مع إيران، مع الحفاظ والتعهد بعدم الضرب بعدم المادة الشيعي. طب
ازاي؟ ما دي متحاج بتتكلم في قضايا واسئله وتساؤلات الشعب المصري كله عايز اجابه عليها. ده هنسيطر عليه ازاي؟ ده شويه شيعه لا يعدوا في اكتوبر على الرحاب على بعض القرى، عاملين قلق للبلد. عاملين قلق للبلد. يعني احمد راسم النفيس واشكاله واشباهه، يعني حتى يمكن عايز برضه اتوقف انه برضه في المحكمه الدستوريه المستشار محمد الدمرداش العقالي، يعني الدمرداش العقالي كان شيعي واضح، وجبنا له فيديو وهو بيشتم سيدنا عمر بن الخطاب، وابنه على صفحته في الفيسبوك كاتب انه شيعي واضح، وكل كلامه من كتب الشيعة. برضه ده مش نوع من انواع الاختراق يعني لابد ان تتوقف عنه الدولة بكل ما تعنيه الكلمة؟
يمكن الحاجات اللي كنت رصدها قبل كده ان من اليات الاختراق الشيعي في المجتمعات السنية ان هو بيبدا يركز على مجموعة من الوظائف الحيوية داخل المجتمعات السنية ويبدا ياخدها، وده المثال واضح في الخليج جدا. يعني ان هو بيركز في السلك الدبلوماسي بشكل معين، بيركز في المجالس النيابية بشكل معين، ويبدا يسيطر في هذا الموضوع. والخطورة وزي ما قلنا يمكن حضرتك قلت لحضرتك قبل كده في موضوع السيدة الاولى واسطورة السيدة الاولى، الخطورة في الشخصية الفوقية ان هو تحت من ايده حاجات كثيره جدا. منظومه الشخصيه الفوقيه، بيبدا يصدر اوامر مباشره، بيبدا في ناس نفسها بتنافقه، ناس نفسها بتتملقه، بيبدا ينفذ تعليمات، بيبداوا اللي تحت منه ينفذوا التعليمات بتاعته، كلها بتصب في الهدف الشيعي. فاذا تمكن، يعني تخيل كده مثلا بقى في نائب رئيس وزراء لهم ميول شيعي، امه شيعيه مثلا،
وولايه الفقيه استاذ هيثم، حدوته ثانيه
كثيره. انت بقى هيبقى المجموعه اللي انت بتزرعها عندك دي لحساب مين؟ طب انا ليه كل ده؟ عشان 5 مليار؟ ده انت بتتكلم في 5 تريليون حجم الاموال اللي متهربه بره. يبقى 5 يعني اضعاف 1000 مره. في ايه بالظبط؟ يعني انا نتريث، اعود تاني للنقطه الاولى قبل ما نجري نجيب حاجات من بره، حاجات فيها شبهات ضخمه جدا، احنا في غنى. وبعدين انا فين بقى؟ ده انا عملنا ثوره، والثوره اتعملت علشان مساله السياده. يعني التايتل الكبير جدا اللي هو بيغلف او العنوان الرئيسي للثوره مساله السياده.
نعم.
فالسياده طيب. انت
اتفضل. هحتاج من حضرتك تقول لي مخرج سريع ويعني نخلي الناس تفكر ازاي اعضاء مجلس الشعب بالصوره المرعبه اللي حضرتك بتقولها دي علشان يبقى اعذر من انذر. لكن في واحد بعت لي بيقول لي شيخ خالد، محلات مونجيني للطعام هي شيعه هنود، والحلو مبارك متصور معاهم في المحلات، طبعا انا ما اعرفش ده العهده على اللي كاتب يعني ان حالات نجيني كده. واحد بيقول انا اكره الشيعة ولا امنهم، ولكن ماذا نقول في قول لا لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا وشيعة ليسوا هؤلاء؟ ده الشيعة ابو هؤلاء الاشركوا دول يعني. في اخ بيقول لي اسلام ياسين برغاء يا استاذ خالد الاهتمام بهذا الامر، هناك حالات سرقه حدثت عندنا في الاسكندريه وكلها تقريبا بتتم بنفس الطريقه، ارجو الكلام ده يوصل لاهل اسكندريه دلوقتي. بتذهب امرأة لإحدى السيدات المسنات في المنزل بتقول لها أنا بعمل في التأمينات الاجتماعية وأن لها زميلة لها سوف تأتي وتعطيها أي للسيدة صاحبة المنزل مبلغ من المال، ولكن تنصحها أن تخلع ذهابها حتى لا تعلم أنها غنية فلا تعطيها المال، ثم تغفلها أو تغفلها بطريقة ما وتسرق الذهب أو ما معها من مال حتى لو أدى الأمر لضرب الضحية لسرقة الذهب. وقد حدثت هذه السرقات في أكثر من حي بالإسكندرية، فأرجو من حضرتك التنبيه على الناس وخاصة كبار السن. أدي تنبيه، ونرجو أن إخواننا من الدعوة السلفية في اسكندرية يتحركوا في المساجد على تنبيه الناس بهذه الصورة. اتفضل يا أستاذ هيثم.
يعني أنا عشان أبين حضرتك أهمية مصر بالنسبة لإيران وخاصة في وقت الأزمات، خاتمي خطب الخطبة بإيه؟ خاتمي خطب الخطبة بتاعته أثناء الثورة في إيه؟ خطبها باللغة العربية.
نعم.
هم بيعتزوا باللغة الفارسية بتاعتهم، ده عاملين أزمة على الخليج العربي
والخليج الفارسي،
أزمة ضخمة جدا جدا، واللي بيقول عندهم كلمة العربي دي بيروح ورا الشمس.
نعم.
أنا حضرتك طرحت سؤال الحل أو المخرج، المخرج إن نقفل البيت علينا ونقعد جوه نشوف أوراقنا شكلها إيه، نعمل عملية الجرد ديت، نشوف اللي لنا، نشوف اللي علينا، نشوف المتاح، نشوف اللي نقدر نقدمه، وبعد كده نمد ايدينا نشحت من بره او نستلف او نستلفش. مبدا الشحاته ده مبدا مرفوض.
نقلل حجم الاختراقات بتاعتهم في الشارع المصري ازاي؟ إيه
والله وابشر
يعني حضرتك اللي بيتكلموا الليبراليين بتوع الحريه والديمقراطيه يقول لك الله انت يعني خليت كل الناس بتعمل احزاب، اشمعنى حزب التحرير بتاع احمد رضا؟
انا بقول لحضرتك هو فشل في حاجات كتيره، يعني هو بدا بالخطبه بتاعه خاتمي وفشلت التجربه بتاعته، دخل بالاعلام وفشل، دخل بالحزب وفشل، يعني في يمكن اقصى نجاح حققه في البرلمان ان يمكن بعض الشخصيات اللي كانوا موجوده اللي موجوده في البرلمان حيني ومعروفه بالاسم سافرت ايران.
نعم.
يعني ده اقصى حاجه، خدوا ما خدوش، عملوا ما عملوش الله اعلم، لكن الفكره ان في نوع من الود الموصول ما بينهم. فعلى المستوى الحزبي والمستوى السياسي فهو يعني نسبيا فاشل، لكن في قفزه، يعني المالي مشكلته انه بيعمل قفزه ضخمه جدا، فالقفزه ديت انا يجب ان انا اقف قدامها بصدى، زي ما بحذر في مسألة التمويل ومسألة العلاقة مع أمريكا والحصول على قروض من الخارج وكذا، وقف ستوب، نقف نشم نفسنا الأول، مش بنفس الرتم بتاع النظام السابق.
وإيه اللي تغير؟
إيه اللي تغير؟ الوزير التعاون ده كل شوية اتفاقية جديدة وتعاون جديد ومنحة جديدة ووضع جديد، نستوب شوية، نقف مع نفسنا، نعمل جرد للمحل الكبير بتاعنا اللي اسمه مصر، ونشوف احنا عندنا ايه ومحتاجين ايه، ونبدأ نطلع الشعب كله. والشعب المصري جميل جدا للغاية،
ممكن يتحمل
هيتحمل والله
الفقر والجوع مقابل عقيدته
بلا شك
ان شاء الله.
كلام في هذا الجدال يعني.
انا بشكر حضرتك استاذ هيثم زعفان، ربنا يرضى عنك. القمر يتعامد غدا على كعبه مشرفه للمره الثانيه هذا العام،
رب وعدنا يا رب.
عندي محافظ مطروح الحمد لله بيقول ما فيش مصابين في حريق سيوه واتمنى السيطره عليه، دعواتكم ان شاء الله وتكبيركم. النائب ادوارد خراط عضو الكتله المصريه وهو يؤدي القسم بمجلس الشورى اليوم، ادوارد خراط قال نحترم الدستور والقانون بما لا يخالف شرع الله. برضو عايزين نفكر في قسم الفكر الشيعي بجامعة عين شمس، الدكتورة شيماء اللي هي بنت المستشارة دمرداش العقالي، ما هو خلي بالكوا الاختراقات بتتم من هذه المناصب، رئيس محكمة دستورية، دكتورة في جامعة عين شمس، الاستثمارات والأسئلة اللي قالها الأستاذ هيثم حقيقة والله يعني ما جاش بالي، ربنا يفتح عليه أنه فتح هذا الملف من الأسئلة اللي هتودينا في 60 داهية مقابل ان احنا بنبتكرها عملية اقتصاد سريعة. أخيرا الاستفتاء، هل يشهد سباق الدعاية الرئاسية معارك ومنازعات بسبب التعصب؟ نعم 89%، لا 8%، لا أدري 3%. صباحي بيقول أرحب بالالتفاف حول مرشح لقوى الثورة في انتخابات الرئاسة، وسفير بريطانيا بيقول نحتاج أدلة دامغة حول المطلوبين المصريين في لندن، يعني إن شاء الله بطرس غالي مش جاي. العليا الانتخابات، تصويت المصريين بالخارج لمدة أسبوع الفرز 3 أيام. رويترز، العالم يهول تجاه الإخوان. شيخ حسان، دخلت مبنى مسبير وبعد إلحاح شديد وخرجت منه بعد 7 دقائق. شيخ حسان معنا الخميس إن شاء الله بإذن الله. قيادات الحرية والعدالة تؤكد جميع المرشحين طلبوا دعمنا، ولو استمر البرادعي في المنافسة لكان أفضل خيارة. هزعل منكم كده والله. أبو حامد، الإخوان تسلحوا من وقت الجيش قلنالو. شيخ الأزهر، الوفد بريطاني، مصر قادر على وضع الدستور في وقت قياسي. بكري، البرادعي يرهب القضاء المصري وأرفض استمرار دخول المال السياسي للبلاد. الهلال الأحمر، أخفقنا في إجلاء المحاصرين بحمص. الصليب الأحمر، نسعى لإخلاء الجميع. السفير عبد الرؤوف الريدي، العلاقات المصرية الأثيوبية تجاوزت مرحلة الجفاء التي كانت سبقت 25 يناير، وأخيرا وزير الزراعة تقدمنا بقانون يجرم البناء على الأراضي الزراعية. بشكر حضرتك ثاني أستاذ هيثم رئيس مركز الاستقامة للدراسات الاستراتيجية والكاتب والباحث. أشوفكم بكرة في حلقة الدكتور سليم العوة، أسئلتكم إن شاء الله على صفحتنا على الفيسبوك ومع اليوم السابع للقراء اليوم السابع. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.
نانك برعاية سينكول.